والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرف مطالب أمس كان الشباب طلب محمد إمام الجيش اللي هي دور الإحياء للأرض في حد الاختصاص، دور إحياء الأرض في توليد حق الاختصاص. الأرض لا تملك ملكية خاصة، وإنما ملكية الأرض إما ملكية عامة وهي يا أرض المفتوحة بالقوة مثل مصر، العراق، إيران، مناطق أخرى في أفريقيا، هذه فتحت بالقوة. العامر بشريا منها يكون لمن؟ بالأجيال الإسلامية كلها. وأما العامر طبيعيا أو المواد فهي للإمام أو للدولة. الإحياء شنو يولد؟ الإحياء يعطي حق اختصاص، يعني يخليك أنت أولى من غيرك في الاستفادة من الأرض. فهنا إذا واحد يسأل يقول شنو فرق الحيازة عن الإحياء؟ الحيازة مملكة، أنا عندما أحوز حجرا أو صيدا نافرا أو سمكة في البحر أو ملحا أو هاي كلها أملكها ملكية خاصة. ايش معنى الإحياء ما يعطيني ملكية من أحيي الأرض؟ ليش ما المنجم من أحيي مثلا أخذ كل المنجم؟ ليش فقط المستخرج منه؟ شنو فرق الإحياء عن الحيازة؟ فالإحياء لا يكون مملكا بينما الحيازة مملكة. يقول السيد ظاهرة الاختصاص، اختصاص الإنسان بما يحيي، تولدت أو اتسعت في حياة الإنسان بعد اكتشاف الزراعة. في غالب الظن وفكرة الاختصاص تعكس أمرين: الارتباط بين المزارع وعمله المنفصل المتجسد بالأرض، ثانيا الاستقرار وتقسيم الأرض حسب الكفاءة. الحقوق بدأت بالعمل ثم اتخذت شكل الملكية. ولذلك السيد كان يضرب مثال يقول لو أن إنسانا سكن لوحده في أماكن شاسعة هل يفكر بأن يحجر عليها؟ لا. ليش؟ يفكر فقط بالإحياء لأنه ما في أحد يزاحم. من تبدأ عملية المزاحمة تأتي مثل هذه الإشكال. هنا عليكم السلام ورحمة الله. هنا يطرح سؤالان مرتبطان بالإحياء وبالعنصر السياسي في ملكية الأرض. هل عامل القوة، عامل العنف، عامل السيطرة، هل له دور في أن يتملك الإنسان الأراضي؟ مثل الآن الأمريكان أو البريطانيين كانوا أو الفرنسيين بالقوة بالعنف يسيطرون على أراضي كبرى، الإسلام هل يقر مثل هذا الأمر؟ السيد يطرح هذه الفكرة، يقول القوة والعنف أكيد كانت مسبوقة بعمل على الأرض وإحياء لها. طبعا هذا باستثناء ما فعله الأمريكان الذين نزعوا ناس من أرضهم بالقوة بالعنف، فوتوا الرؤوس لأمريكا قبل فترة. يعترف يقول احنا بعد فترة انتظروا راح داعش يصير أمر واقع نتفاهم وياه، احنا ما تفاهمنا ويا الروس، تأخرنا كذا سنة أكثر من 20 سنة ثم اعترفنا بهم، كنا نعتبرهم دولة مارقة. داعش بعد فترة استقر، صار عنده بترول، صار عنده عرض، صار عنده جماعات، فشنو المانع أن يصير هذه الجماعة المارقة نتفاهم وياها؟ وإحنا الأمريكان يقول كنا ننزع فروة رأس الهند الأحمر وصرنا سيد. هذا المسألة كان غاض النظر عنها. يقول القوة والعنف دائما مسبوقة بعملية إحياء. هم هم أجوا دولة بحجة نجد يعلمون أنتم طبابة. وأمس ذكرنا أن المرحوم عمر فروخ والكاتب الثاني كتبوا كتاب، وكان هذا الكتاب مورد ثقافة للكل، التبشير والاستعمار، وأثبت فيه وهذه دراسات معروفة أن كل عملية استعمارية تبدأ بإرسال مبشرين على أساس دول يدعون للدين والتقرب، هم دول جواسيس هم دول يستكشفون أي مكان يستقر فيه ويستفاد منه. سيد يقول القوة والعنف مسبوقة بعملية عمل على الأرض وإحياء لها، ولا بد من وجود من يغتصب منه أرضه، لا بد أكو شخص يعني نزاع. وإن لو افترضنا وجود، فإذا افترضنا وجود غصب واعتداء، إذن هناك حق قائم بالعمل على الأرض ثم توسع هذا الحق بالتدريج. وهناك أيضا قبل القوة والعنف نظام توزيع بسيط قائم على أساس الحقوق الخاصة. وفي غالب الظن إن الإحياء كان أسبق من التوسع الغربي. ليش؟ لأن ماكو واحد الآن ما حد ينازع يجي يفرض نفسه يعني على أحد. الآن بدأوا يفكرون أنه إحنا نسوي بالفضاء محطات ونجسر، هذا كله بموجب يعني سيطرة وخيالي هذا العمل أشبه بالأفلام. ولا الإنسان أي إنسان يفكر أن يستثمر بمقدار ما يستطيع. إذن حتى هذه الأراضي اللي سيطروا عليها هي كان بداية تفكير بالإحياء بمصادر طبيعية بمصادر سيطرة، فهو إحياء. وحتى الأقمار الصناعية اليوم وكلامهم هم يعتبروا هذا إحياء، هذه أموالهم معلومات تجسس وموارد كثيرة. إذن في غالب الظن الإحياء كان أسرع من التوسع بالغلبة والقوة والغصب. والعوامل الثانوية الظالمة، هذا الغصب والقوة والسيطرة وجيب سلاح وودي ناس وكذا، وهي عوامل ثانوية أسرع منها هي عوامل الإحياء، هذا يفكر بأن يحيي ويستثمر هذه المناطق. بعد أن كان الإحياء هو السبب الأول والوحيد، هذه الصفحة الأخيرة وننتقل لموضوعنا، بعد أن كان الإحياء هو السبب الأول والوحيد لحق الفرد في الأرض، الإسلام طبعا ما يعترف بالقوة ولا بالغلبة ولا بالسيطرة، جاء الإسلام فأعاد للإحياء دوره الطبيعي وشجب الأسباب الأخرى اللي هي القوة والعنف. هنا بعضهم يستشكل يقول العدالة، وأنتم تدعون أن عندكم عدالة ودينكم بعدالة، فالعدالة تقتضي عدم ملكية الأرض، الأرض كلمة لك. قالوا إن الأرض هي هبة الله وهي ثروة عامة، فلا يصح استئثار البعض بها. أنتم الإحياء تطوها الجماعة مجموعة للاستثمار، وهي هاي هبة لا تطونها لأحد دون أحد، هي هاي هبة إذا هي تبقى عامة. كيف أن أوردوغان وحزبه وجماعة رادوا الحديقة هذه اللي في اسطنبول المعروفة راد يوسعون بها راد كذا، قالوا لا هذه ما يصير أصلا، ما يصير سوى قصورك وأمجادك وكذا، هذه تبقى عامة. هذا من هالقبيل يقول الأرض هي هبة لا تطوها، لا تستثمرون، لا تطوها لأحد، فيقال لا يصح استثار البعض لها. والجواب سيد يقول إحنا لما نعطي حق الإحياء لجهة تقول مساطحة، الآن لما يعطون هاي المساحات القريبة من الصحن مساطحة، يجي واحد يعترض يقول هاي أرض النجف، هاي أرض مقدسة، هاي يجوز بالأصل أوقاف، أنتوا جايسون. يقول إحنا أبدا ما نازلين عنها بالكثير، هذا يبقى 25 سنة 50 سنة وراح يملكنا راح يعطينا، إحنا ما نزعنا منها صفة الملكية. الإحياء لا ينزع من الأرض صفة الملكية، وإنما يكون بعملية استثمار، بدل ما باقي هذا الجراج أو مكب أو ساخ ونفايات وكذا، الآن صار بها سوق، صار بها إحياء وحركة، وأيضا إحنا نستفيد بعد 50 سنة هذا ترجع عنا. والجواب أن الإحياء ومعالجة الأرض لا يتنافى مع ملكية الدولة أو الإمام للأرض المحياة، والإحياء يكون عملا إيجابيا زين، ويمنح العامل فقط حق الاختصاص بالأرض المحياة. وأكو شيء ثاني هو أن الأرض عليها ضريبة، عليها قسط، عليها خراج، عليها شو تسميه أجرة، أجرة تسمونه أجرة، ولكن نتيجة لي أن الإمام عليه السلام إذا أراد أن يوجب الخمس والضرائب عليه من يوجبها؟ من اللي يلتزم؟ الشيعي فقط، والباقين مهنئ لهم لا يدفعون أجرة ولا يدفعون. فالإمام قال حتى تحل المساكن والمنافع وكذا أحيى، يعني أباح الخمس لشيعته، وكذلك في مورد إحياء الأرض، إحياء الأرض هو لأجر، هذا الأجر مو إله، يعني هي مو أرض وإنما هي أرض الموقع والمنصب، فهي ترود المن إلى خزينة الناس، يعني خزينة الدولة وتصرف على الناس. فالإمام إله حق أن يفرض الأجرة، وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قالها كل الأراضي الآن اللي الجماعة يحيوها وكذا هي أرضنا، وإحنا لما نسيطر ونملك وكذا وشيعته يصيرون برفاهية وكذا، هذا كلها ترجع وتنفرض الضريبة من جديد، مو بس على الشيعة وإنما على عموم الناس. ويمكن فرض ضريبة على المحيي تعود للمجتمع، ولكن بدنا نتيجة هذا الظروف أن الشيع فقط هو اللي راح يلتزم فسقطت هذه الضريبة. السؤال الثاني، هل السياسة لها دور في عملية تمليك الأرض؟ يعني يقدر واحد يصور أنه الدور أو دور سياسي في القضية؟ أمس ذكرنا مثال أن المؤلف قلوبكم اللي إجا الخليفة اللي يسمي خليفة، خليفة رسول الله، إجا ألغى أشياء وأضاف أشياء. أضاف الصلاة خير من النوم، حدث حي على خير العمل. إجا فرق بين المسلمين، حجة قريب من النبي وبعيد من النبي، عربي وغير عربي. إجا سوى شرح بالمجتمع، عمر هذا فاعله. ومنها أنه ألغى سهم المؤلفة قلوبهم، قال إحنا صرنا أخويا بعد وكذا، شنو بعد سهم المؤلفة قلوبهم؟ لا بد سهم المؤلفة قلوب، المؤلفة قلوبهم أصلا شنو يأخذون من أموال الزكاة؟ أنت تألف القلوب؟ تجمع القلوب؟ الآن هل يمكن أن تألف قلوب الناس و يعني تفتح المجال لأن يفكروا بالدخول إلى الإسلام؟ هذا لما يقول لك أنا رايح بلدي رايح عليه، إذا خلي أنا أصير مسلم بالدعوة وأحصل شيء من الإسلام. الله سبحانه وتعالى على الصلاة والصوم كذا وعد بالثواب وهدد بالعقاب، ولو للخبز ما صلينا ولا صمنا وغيره. هذا هم يفكر يقول لك أنا إذا أسلمت أرضي تكون لي، هل هذا إلى دور عامل سياسي؟ سيد الصدر عنده فكرة من زمان، هو يوم من يعني من بدايات ثقافته وأدبياته، يقول لا ركز على عامل واحد بالأشياء، فكروا بعدة عوامل، بس أكو عامل يغلب. مثلا ظهور الإسلام شنو سببه؟ يجي واحد يقول سببه الله رب العالمين جانب غيبة قرر وصار وكذا، يا بهم أكو عوامل. سيد مهدي الحكيم الله يرحمه عنده بحث عن سبب اختيار العرب والمنطقة العربية لاحتضان الدين الجديد، شنو السبب؟ من الأسباب مثلا أن مكة كان مقفول عنه، لا الفرس يفكرون بها ولا البيزنطيين، لا الروم ولا الفرس، وفضلا عن الهنود. وهذه المنطقة سيقول لك خليه يظهر بين الإسلام يتقوى ثم يبرز إلى العالم، ينحمي الأخلاق العربية، اللغة العربية، عدة أمور يركز بها، وهذا بحث يعني نسبيا هو مقبول. فأن أنت تذكر عدة عوامل، منها الوضع التجاري لمكة، منها الوضع الثقافي، منها الوضع الأخلاقي للناس، منها هي بعدها عن مورد تنازع بين حضارتين قويتين، منها منها جمعهم. صح كلام لطيف، بس هو في عدة عوامل أفعال الواحد. فرويد كتب كتاب أكثر من 1000 صفحة في الأحلام، 90% من كلامه صح. مثلا يقول الأحلام سببها أمراض داخلية، سببها أمراض عضوية، سببها بوق شديد، سببها أكلة مؤذية، سببها أحلام مكبوتة، سببها آمال كذا غير محققة، سببها لا شعور، سببها كذا. كان أحد المؤمنين يقول سولف لي أحلامك أعرف شخصي، لأن تظهر آمالك المكبوتة. نعم، واحد يقول أنا شفت نفسي بسيارة، واحد ماطور، واحد دراجة، واحد هذا على قد آماله وما عنده من أحلام مكبوتة. الشيء اللي ما ذكره هو هذه الأحلام اللي هي بشارة من الرحمن أو تخويف من الشيطان أو الرؤى الصادقة، والرؤى الصادقة هي جزء من 70 جزء من النبوة. هذا ما ذكره، بس الباقي كله كلام صحيح وسليم. إذن أكو عدة عوامل، من يجي نقول فرويد كله غلط؟ لا، الماركسيين من ركزوا على الاقتصاد وكذا ودوره، وهي من حجيهم خطأ، وهي من أهمه صحيح. احنا نلتقي وياهم ويا العثمانيين نلتقي، بس بالنتيجه هذا البناء بناء باطل، بناء باطل. ترى ماكو كتاب كله اخطاء، وماكو كتاب كله حقائق الا ما القران الكريم. طبعا تفسيره، لا تقول لي تفسيره هم متفق عليه، لا، القران هو كنص ثابت، بس تفسيره مختلف فيه ونزاع فيها. زين، فالان هل الاسلام يجعل الملكية على أساس جانب سياسي؟ هو أصلا الدين شنو هو؟ أمي سياسي ملككم، شنو الضرر منها؟ أنت عديش ملكك ملكية خاصة؟ يقول والله أنا أملك جهدي وكلا، هذول هم أرضهم، هذه هم ناس هم أسلموا واستجابوا للدعوة، شنو المنع من هذا؟ يمكن أن يكون لهذا دور سياسي، يعني ما نمنع من هذا. هل السياسة دور في ملكية الأرض؟ الجواب بالإيجاب، فإن الفتح زين، فإن الفتح هو عمل للأمة والمجتمع، يعني قاموا بعملية فتح ومواجهة وكذا، هذا عمل للمجتمع. ملكية الأرض لمن تكون؟ للفاتحين، للمجتمع. هذا وين الأرض العامرة بشرية؟ ذول المسلمين اللي هم أسلموا، اللي هم إجوا يعني مكانوا كفار، أسلموا وسلموا أرضهم، قالوا يا بابا إحنا معكم بدينكم، فيترتب على الفتح إذا حاكم ما ملكية عامة للمسلمين، وإن أسلم أهل الأرض عليها بعد إذا هم أسلموا وإحنا عندنا دور، إحنا سوينا شيء، إحنا ما قاتلنا، هم أسلموا. هناك لما تكون ملكية عامة وهبة، لأن بذلنا عمل، هنا ما بذلنا عمل، يمكن أن يكون هذا إلى دور. الآن من درسنا أمس النظرية الإسلامية بالتوزيع وصلنا إلى هاي النتيجة، أن الإسلام لا يعطي المصادر الطبيعية لأحد، وإنما ما يستخرج من مصادر الثروة الطبيعية من المناجم، من الينابيع، من البحر، ما يستخرج من الغابات، ما يستخرج يملك. وأما نفس العروق ونفس المواد الطبيعية من أرض وعروق المنجم وكذا والعيون والبحار والأنهار لا تملك، وإنما فقط ما يستخرج منها. الآن إذا أريد واحد يقارن هذا الكلام مع الرأسماليين ومع الماركسيين، أولئك ماذا يقولون؟ طبعا كتاب اقتصاد ميزته أنه هو مقارن، هو درس وبحث بحث مقارن، وكان المرحوم دكتور محمد مبارك وليت السيد ليت العلامة الأستاذ باقر الصدر ذكر آراء المذاهب الإسلامية الأخرى. طبعا هذا وظيفتكم أنتم، أنتم أهل المذاهب، تعالوا قارن. مثل ما السيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه أخذ كتاب التشريع الجنائي الإسلامي اللي هو مجلدين، وكتب عبد القادر عودة، هذا من قيادات الإخوان في مصر ومن الذين قتلهم جمال عبد الناصر، حال حسين خطوط، بس كتابه ولا أروع، يعني التشريع الجنائي. السيد إسماعيل الصدر أخو السيد باقر الصدر كتب تعليقه والنشر تعليقته على الجزء الأول. الجزء الثاني للأسف وهو ممتاز يعني متابعته باعتبار هو أصلا قانوني، هو حقوقي وقانوني. فإحنا قمنا بدور بواجب. السيد محمد الغروي جاء إلى كتاب سيد سابق الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، إجا سواه الفقه الإسلامي على المذاهب الخمسة، ذكر تعليقه مع الشيعة. أنتم المخلوق اقتصاد ونأكفوا عليه تعليقه، ما في ضرر هذا. الآن إذا نقارن النظرية الإسلامية في الحقوق الخاصة في الأراضي على على ضوء الرأسمالية على ضوء الماركسية، الرأسمالية يقول العمل يكون مظهر من مظاهر الحرية الاقتصادية. الإنسان إذا عمل فهذه هي الحرية الاقتصادية، معناها خليه يعمل، هذا مظهر من المظاهر. وين تتمثل الحرية الاقتصادية؟ واحد يقول أنت عندك حرية وما تعمل والعمل ما يملكك، كلا، يقول لك روح اعمل بالأرض املك. هو الاستعمار هيك يقول. طبعا بريطانيا يقولون احنا ما نملك، هم جو للهند ملكوها، جو للبلدان هذه استعمروا منها، الفرنسيين على الايطاليين على العراق على الامريكان على غيره، واحتلوا هاي البلدان. فاذا الاسلام يرى ان الاحياء هو مظهر من مظاهر النشاط الانساني، مو حريه اقتصاديه، هذا نشاط انساني. فانت تقوم بنشاط انساني، ما يصير اعطيك اكثر من نشاطك. انت شغلت 10 ساعات تقول تعال اعطيني اجر مال 100 ساعه، انت على مقدار نشاطك قلت في ارض انا اعطيك، مو تاخذ ارض وما تحييها. اذا الاحياء هو او الحقوق كلها، هاي اعطاء الحقوق هذا تابع للنشاط الانساني، مو تابع لان هذا وزير، لان هذا مدير عام، لان هاي درجات خاصه، ابد. هاي الاسلام ما موجود هالامتيازات، امتيازات سواء العباسيين وغيرهم ما عندنا هذا الامتياز. فالحقوق الخاصة في الأراضي هاي خلينا نحفظها، الحقوق الخاصة في الأراضي، الإحياء مو يعطيك حق خاص، هذا الحق الخاص في الأرض قائم على أساس قد عندك نشاط إنساني قد تعمل. بينما الجماعة يقولون أن نعطيك حق في أرض، هذا تابع للحرية الاقتصادية، أنت لك حرية، أنت حر. أنا ضربت لكم مثال، أنا شفت أسواق بالسنة الوراء رحت أسأل، قالوا راحت انتهت، اجل سوق كبير تلحم تاجر كبير، هاي الإسلام ما يصير. هذا شروط طفو، شروط عدالة اجتماعية بالعمل الاقتصادي والتجاري وغير إضرار بالآخرين ما يصير. إذا إعطاء الحقوق، إيش راح نختصر الجملة، نقول منح الحقوق في الأرض، منح الحقوق في الأرض بالإسلام يتبع النشاط. بالرأسمالية مظهر من مظاهر الحرية الاقتصادية، روح عسى ما تفشل، انت كان عندك هيمنة قوة رأس مال، روح املك. فإذا في الرأسمالية منح الحقوق يكون مظهر من مظاهر الحرية الاقتصادية. الماركسيين شو يقولون؟ يقولون أبد الداء الوبيل هو الحقوق والملكية الخاصة. لا تفكرون تأمين، قلنا تأمين، لا تفكرون في هذا. ففي الماركسية يجب إلغاء الملكية الخاصة، لأن المواد الطبيعية وفق الماركسية ليس لها قيمة تداولية، وإن كانت لها منافع استعمالية. هو يقول هاي المواد الطبيعية هاي ما لها قيمة تداولية، ما حد يشتري بحر، ما حد يشتري نار، وإنما بها منافع. فإذن على أساس تعطي حقوق أنت؟ على أساس تعطي حقوق؟ لأن هذه ما لها قيم تبادلية، لأن المواد الطبيعية وفق الماركسية ليس لها قيمة تبادلية، وإن كانت لها منافع استعمالية، ويكون لها قيمة عندما يتجسد فيها العمل البشري. وعندئذ يكون العامل هو المالك لها، حيث أنه خلق قيمتها. هم نظرية بالقيمة، أن العمل يخلق القيمة، العمل يخلق القيمة. سؤال: أنا واحد يجي يعمل على شيء 10 ساعات، ثم يعرض هذا الشيء، يحط خبر مثلا بيرة ويشتغل عليها فترة طويلة، احنا نشتريها؟ مسلمين ما يشتغل، نعتبر النجاسة. ليش؟ هو هذا عمل. يقول لا، ليس العمل هو اللي يعطي القيمة، الرغبة، الرغبة هي التي تعطي القيمة. مثال كان يذكره مرحوم أستاذنا تقي الدين، يقول شخص عنده شيك $1,000,000 ويريد يوقع عليه، لما يوقع عليه يروح عليه، فقالوا له هذه قطرة حبر حتى تكتب فيها، هذه $1,000,000. يقول يشتري أو لا؟ قال هذا العمل ما يسوى رغبة. قطرة السيد الخوي كان يقول واحد عنده تراب جدة مخطوط ما له قيمة، بس هو لأن جدة وهذا يعتز بورقة أو رسم أو كذا. فإذن الرغبة هي أساس، لعل تحدثنا هذا سابقا، الرغبة هي أساس القيم مو العمل. وفي الإسلام ترتبط ملكية المالك بما يخلقه من فرصة انتفاع بعمله. هو إذا سوانا فرصة انتفاع بهذا الشيء، ولذلك إذا قطع الإحياء أنت إذا مات الإنسان، إذا مات بعد شنو على أساس يملك هذا الشيء؟ كل ملكيات الإنسان مرتبطة بحياته. ليش؟ لأنه بحدود ما ينفع. وفي الإسلام ترتبط ملكية المالك بما يخلقه من فرصة انتفاع بعمله. العمل في الإسلام هو الجوهر، ليس هو جوهر القيمة، بل جوهر القيمة بالعمل أنه يسوي لي فرصة انتفاع. فإذا الانتفاع ممنوع، عملك ما به ما إلى قيمة. انتفاع مشروع لازم، بل خلق فرصة انتفاع هذا هو مبرر الملكية أو الحق الخاص. لماذا يفرض الإسلام الأجرة والطسق والخراج فوق الإحياء؟ يعني أنا محيي أرض مو تاركة وأنت تفرض عليه الأجر. ليش؟ جوابين أكو. الجواب الأول: لأن الأرض من الأنفاق التي تكون لصالح المجتمع، ولا يمكن أن يستفيد من الأرض شخص دون أن يزاحمه آخرون. تقدر أنت تستفيد وياك شخص آخر مع مزاحمة الآخرين؟ تقدر تستفيد واحد داخل واحد طالع؟ لا. إذن الآخرون أهم لهم فرصة. يعني يجي واحد يعترض يقول ليش مجلس محافظة النجف أخذ هاي خريطة الغدير وجلس تبادل منها وكذا؟ لا، خلينا نروح سووا بيتنا، روح سووا كذا. أكو فرص، يعني مو مقصورة على هذه الأرض فقط. إذن ذولا لما أخذوا هذا، أنا أقدر أفرض، الإمام يقدر يفرض عليهم ضريبة، يقول هاي الأرض، هاي الأرض إما للمجتمع، هذا أنفال. ايش معنى انت تجي تاخذ هذه الارض؟ الاخرون لما يجون يشتركون وياك يزاحموك، مثلا هي قطعه 200 متر انت اخذتها، يسوي به يجي الاخر الثاني يقول لك انا ملي، والاخر والثالث والرابع وهكذا، ما تقدر. فاذا دول ايش راح يحصل من هاي الارض اللي انت اخذتها؟ من تنفرض الضريبه هذا بدل. ولذلك الان الارض من توزع، حتى الدوله من تعطى ارض تاخذ مبلغ، تاخذ مبلغ على اساس هذا تعويض. اذا لان الارض من الأنفال التي تكون لصالح المجتمع، ولا يمكن أن يستفيد من الأرض شخص يزاحمه آخرون. الإنسان اللي يزاحم آخرون لا يستفيد من هذه الأرض، بينما في المنجم لا مزاحمة، المنجم مفتوح، هذا منا يأخذ هذا منا هذا إلى وقت ذاك إلى وقت يمكن يستفيد. بينما في المنجم لا مزاحمة في الاستفادة الجماعية.